Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. العاهل المغربي الملك محمد السادس يعطي تعليماته لإطلاق العمل بالمركزين الاستشفائيين محمد السادس بإقليم الحصيمة والزموري بإقليم القنيطرة والشروع في تقديم خدماتهما الصحية بعدما تم استكمالهما. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن الوقت قد حان لفتح نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. الحرب على غزة في يومها 78 بعد 200. الجيش الإسرائيلي يأمر جميع سكان مدينة غزة بإخلائها ومقتل ما لا يقل عن 29 شخصاً في رابع غارة جوية تطال مؤسسة تعليمية في القطاع المحاصر والمدمر في غضون 4 أيام. قمة حلف شمال أطلسي متواصلة في واشنطن. الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا ورومانيا تعلن عن تزويد أوكرانيا بمنظومات صاروخية للدفاع الجوي من طراز باتريوت، والحلفاء سيوقعون تعهدا بشأن زيادة الإنفاق العسكري. فرنسا بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي تصدر نتائجها الائتلاف اليساري الجبهة الشعبية الجديدة أمام المعسكر الرئاسي، بروز مرشحين لمنصب الوزير الأول في صفوف اليسار، وتحالف اليسار يؤكد أنه يريد تطبيق برنامجه ولو اضطر إلى عقد تحالفات لكل مسألة على حدة. نبدأ إذن من المغرب، حيث أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليماته بأن يشرع المركز الاستشفائي محمد السادس بالحسيمة والمركز الاستشفائي الزموري بإقليم القنيطرة في تقديم خدماتهما الصحية بعدما تم استكمالهما. وأوضح بلاغه لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن المركزين الاستشفائيين الجديدين يندرجان ضمن سلسلة من المشاريع الصحية الكبرى التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة بهدف إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية. سناء المسعودي.
يندرج المركزان الاستشفائيان الجديدان بإقليمي الحصيمة والقنيطرة ضمن سلسلة من المشاريع الصحية الكبرى التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة بهدف إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، بما يتماشى مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن شأن المركز الاستشفائي محمد السادس بإقليم الحصيمة الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 250 سريراً، والمركز الاستشفائي الزموري بإقليم القنيطرة والذي تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 450 سريراً، أن يساهم معاً في تحسين مستوى الخدمات الصحية بالإقليمين وتوفير بنية تحتية صحية واجتماعية للقرب ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين من حيث العرض الصحي. وقد تم تجهيز المؤسستين الصحيتين بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية المتقدمة، بما في ذلك الأنظمة الرقمية المتطورة لإدارة الملفات الصحية للمرضى والتي تتيح لمهنيي الصحة الوصول الفوري إلى بيانات المرضى، مما يسهم في تحسين جودة وسرعة الخدمات الصحية المقدمة. وتعكس هذه المشاريع العناية الموصولة التي يوليها الملك محمد السادس للقطاع الصحي، لا سيما من خلال تطوير البنيات التحتية الاستشفائية وتعزيز وتحسين جودة الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين. كما تجسد التزام المملكة بتعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية وضمان حصول جميع المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة في كل مناطق المملكة، ما يعزز من مكانة المغرب كدولة رائدة في مجال الرعاية الصحية.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكد أن الوقت حان لفتح نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمن ديمومة صناديق التقاعد. وقال في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني، إننا اليوم مطالبين بخلق فضاءات جديدة بمقاربات مبتكرة للحوار وتقريب التصورات والقناعات للتعاطي مع بعض الملفات الاجتماعية المستعجلة. نتابع تعليق محمد جدري الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي في الرباط.
إذا بغينا نشوف واحد إصلاح اللي هو حقيقي ديال أنظمة التقاعد، خاص تكون عندنا واحد الجرأة كافية مع الحكومة باش أنها تسمي الأشياء بمسمياتها. كاين واحد بصيص من الأمل، لأن السيد رئيس الحكومة قال بأن حتى الحكومة يجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها في إصلاح أنظمة التقاعد. كنظن اليوم باش نكونوا موضوعيين ونكونوا منطقيين، ما كاينش شي مفر من غير أننا نرفعوا شوية من السن ديال التقاعد، حيث أن اليوم ما يمكنش أننا نبقاو في السن ديال 60 سنة. اليوم العالم كيرفع من سن، غير وخص يكون واحد من سنتين إجبارية وثلاث سنوات أخرى أو سنوات أخرى بشكل اللي هو اختياري. ما فيها بس كذلك أنا نرفعه من الشراكات ديال واحد مجموعة من المشتركين، وكذلك نديروا إعادة النظر فيما يتعلق بحساب المعاجل الشيخوخة. ولكن بالمقابل يجب على الحكومة أن تضخ واحد من عشرات الملايير من الدراهم. علاش؟ لأن أصلا إفلاس أنظمة التقاعد السبب الكبير اللي فيه هو الحكومة اللي ما أدتش الشراكات ديالها منذ سنة 1960 إلى نهاية التسعينات مع حكومة التناوب هي اللي خلصت الشراكة، وبالتالي ضاع واحد الهامش كبير ديال الرباح ضاع على أنظمة التقاعد.
الحرب على غزة في يومها 78 بعد 200 متواصلة في إيقاعها اليومي، الغارات الجوية والقصف المدفعي المستمر بلا هوادة والاشتباكات على الأرض من شمال القطاع إلى جنوبه. الجيش الإسرائيلي ألقى صباح اليوم آلاف المناشير على مدينة غزة تحض سكانها على أخلائها إلى مناطق حددها بأنها آمنة، فيما تواجه المدينة هجوما ضاريا، وحذر الجيش من أنها سوف تبقى منطقة قتال خطيرة. أمس قتل ما لا يقل عن 29 شخصا في مدرسة جنوب مدينة غزة في رابع غارة جوية تطال مؤسسة تعليمية في القطاع المحاصر والمدمر في غضون 4 أيام. والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني أعلن أن ثلثي مدارس الوكالة قصفت منذ بدء الحرب في القطاع وأن بعضها دمرت وأخرى تضررت، وأكد أن المدارس تحولت من أماكن آمنة للتعليم إلى ملاجئ مكتظة وغالبا أماكن للموت والبؤس. نستمع إلى محمد الجمال الكاتب الصحفي من غزة.
الاحتلال عاد ووسع وكثف عدوانه على قطاع غزة بحيث باتت الأمور وكأنها عادت لمربعها الأول. الأيام والأسابيع الماضية شهدت مجازر إسرائيلية واسعة واستهدافات مكثفة ومعمقة ومتعمدة. استهدفت مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية للأونروا وهي مؤسسة أممية كان الناس اتخذها كمأوى في محاولة للحماية تحت علم الأمم المتحدة، لكن الاحتلال الإسرائيلي استهدف العديد من هذه المدارس، كان آخرها أمس مدرسة في منطقة عبسان في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. ومسلسل لا ينتهي من الاستهدافات الإسرائيلية. باعتقادي أن هذا الاستهداف له دافعين إسرائيليين، الأول وهو قتل النازحين المتواجدين داخل هذه المدارس وإشعارهم بأنه لا يوجد منطقة آمنة في قطاع غزة حتى علم الأمم المتحدة لا يوفر لهم الحماية مطلقا، والهدف الثاني هو تدمير البنية التحتية التعليمية في قطاع غزة عبر استهداف هذه المدارس وتدميرها متزامنا مع تدمير جامعات ورياض أطفال. وكان إسرائيل لا تريد لقطاع غزة العودة للتعليم، يجدر الإشارة إلى أن العام الدراسي الماضي انتهى في فلسطين دون أن يتمكن طلاب قطاع غزة من الدراسة، فقط ما يعني أن الطلاب فقدوا عام دراسي كامل من حياتهم التعليمية، وقد يكون هناك فقد العام آخر وربما عام ثالث في ظل استهداف المتعمد للبنية التحتية التعليمية في قطاع غزة.
في بيان مشترك نشر أمس أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا وهولندا خلال قمة حلف شمال الأطلسي المتواصلة بواشنطن أن كل من هذه الدول الأربع سيزود أوكرانيا بمنظومة صاروخية للدفاع الجوي من طراز باتريوت، ويتوقع أن يتعهد أعضاء الحلف بمواصلة دعم أوكرانيا أقله بالوتيرة نفسها المعتمدة منذ بدء الاجتياح الروسي، أي بما قدره 40 مليار يورو سنويا لعام إضافي على الأقل. وزادت بلدان أوروبية منضوية في الحلف الأطلسي إنفاقها الدفاعي ردا على الحرب في أوكرانيا، ويسعى الحلف إلى تسليط الضوء على هذا الأمر لإقناع الولايات المتحدة بأنها ليست وحيدة في تحمل الأعباء المادية. وقال الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ أن الحلفاء سيوقعون تعهدا بشأن زيادة الإنفاق العسكري في مسعى لدفع شركات الصناعات الدفاعية لزيادة قدراتها. نتابع تعليق دكتور عصام ملكوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية في جامعة عمان.
هناك سؤال، هل هذه القوة تحتاج إلى أن يبقى حلف شمال الأطلسي موجود وأن تبقى الولايات المتحدة تصرف على هذا الحلف دفاعا عن دول أوروبية؟ هنا يطرد سؤال آخر أيضا، هل الدول الأوروبية الآن قابلة لأن تكون دائما تحت مظلة الولايات المتحدة، أم أن هنالك وجهة نظر جديدة أوروبية لإنشاء حلف أوروبي جديد؟ يبدو أن كل هذه الأمور ستتضح بعد نتائج الانتخابات الأمريكية، فيما لو بقي بايدن فقد تتحمل الولايات المتحدة وزر كل المصروفات التي يمكن أن تقع على عاتق الدول الأوروبية، أما وإن جاء ترامب فأعتقد أن الحلف سينتهي كلية لأنه قال لهم ستدفعوا ثمن حمايتكم، وبالتالي عملية وجود رئيس للولايات المتحدة ذو شخصية مختلفة جدا أو يعمل بشخصية البزنس فأعتقد أن الأمور ستختلف كلية عما كان متعارف عليه. النقطة الأخرى أيضا، إلى متى ستبقى الولايات المتحدة قادرة على دفع ثمن حماية أوروبا وتزدهر أوروبا ويختل الوضع الاقتصادي والسياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟
في فرنسا تتواصل مفاوضات شاقة في صفوف اليسار وأيضا داخل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي، وأكد التحالف اليساري تصدر نتائج الانتخابات التشريعية دون الفوز بالأغلبية المطلقة أنه يريد تطبيق برنامجه ولو اضطر إلى عقد تحالفات لكل مسألة على حدة، في حين يبرز مرشحون لشغل منصب الوزير الأول. وقد تعلن الجبهة الشعبية الجديدة اسما في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل يتولى رئاسة الحكومة. وأعلن رئيس الحزب الاشتراكي أوليفي فور أنه مستعد لتولي المنصب، ووصفه مسؤول كبير في الحزب بأنه الشخصية الوحيدة التي يمكنها طمأنة الفرنسيين. أما القوى اليسارية الأخرى في الجبهة، حزب فرنسا الأبي الراديكالي تقترح النائبة كليمونس غيتي لتحظى بشعبية كبيرة بين النشطاء، وهي أقل إثارة الانقسام بكثير من زعيم الحزب جون ليك ميلانشون. للتعليق معنا من باريس الإعلامي محمد وموسي.
جبهة تحالف اليسار تحاول لملمة صفوفها من خلال مفاوضات داخلية بين مكوناتها وأيضا مفاوضات غير مباشرة مع معسكر الرئيس ماكرون. اليسار أيضا يسعى إلى استغلال هذه الفرصة لاقتراح اسم لتولي رئاسة الوزراء في أقرب وقت ممكن. رئيس الحزب الاشتراكي أوليفي فور يقترح أن يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية المقبلة. أيضا تدفع حركة فرنسا الأبية باسم كليمونس غيتي، وغيتي تعتبر شخصية توافقية إلى حد ما بين مكونات اليسار وأيضا حتى مع معسكر الرئيس ماكرون رغم توافقها الإيديولوجي مع جون لوك ميلانشو، لكن إذا فشلت جميع المساعي لتشكيل حكومة يسارية خاصة في ظل الخلافات غير الظاهرة حتى الآن بين تحالف اليسار، ونحن نعلم أن هذا التحالف بين مكوناته الكثير من الخلافات وأيضا حتى في العلاقة بين هذا اليسار وماكرون، أعتقد أن الرئيس الفرنسي إذا ما فشلت جميع مساعيه سيحاول أن يعتمد على حكومة تصريف الأعمال بقيادة جابرييل أتار على الأقل إلى حين نضج جميع الأفكار التي قد تؤدي إلى تشكيل حكومة فرنسية أو ربما تمريرها حتى ربما لمدة عام، لأن الدستور الفرنسي لن يسمح له بالدعوة مرة أخرى لانتخابات مبكرة سابقة لأوانها إلا بعد مرور عام، وهذه المدة ليست في صالح فرنسا.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.